الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في مسائل الجاهلية في المسألة 35. قال المؤلف رحمه الله: المسألة 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. بين المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ما كان عليه أهل الجاهلية، الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الفاحشة، فبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بتوحيد الله عز وجل، ونهاهم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي كان موجودا في الجاهلية. فكان إذا طافوا حول البيت طافوا عراة، إلا من كان عنده ثوب من أهل الحرم فإنه يستتر به، ومن لم يكن من أهل الحرم وليس عنده ثوب من ثياب أهل الحرم فإنه يطوف حول البيت عاريا. وأهل الحرم يلبسون ثيابهم وقد يهدون بعض الثياب لمن جاء يريد الطواف، وقد يبيعون له، وقد يعيرونه إعارة فيطوف ببعض ثيابهم، ومن لم يجد ثوبا من ثياب أهل الحرم فإنه يطوف حول البيت عاريا، ويفعل ذلك الرجال والنساء. ربما قالت بعض النساء هي عارية اليوم وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فيتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الفاحشة. وليس المراد بالفاحشة الفاحشة الكبرى، وإنما المراد بذلك كشف العورات. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، إلى أن قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أعظم المساجد المسجد الحرام، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. والأمر كذلك وجدوا آباءهم على هذا الضلال، والله أمرنا بها، أنكر الله عليهم حين أضافوا هذا إلى ربهم، ولم ينكر عليهم حين أضافوا ذلك إلى آبائهم، لأنهم صدقوا في ذلك، كان آباءهم كذلك على هذا الضلال. والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل لم يكن آباؤكم كذلك، وإنما بيّن أن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالتقرب إلى الله عز وجل بالفحشاء من أمور الجاهلية، وهذا الأمر الذي وقع فيه أهل الجاهلية وقع فيه من ينتسب إلى الإسلام، أو وقع بما فيما هو أشد منه بعض من ينتسب إلى الإسلام، والإسلام منهم بريء، وهم الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمصاحبة المردان، مصاحبة النسوان، هم أصحاب التصوف، ويفعلون ما هو أشد مما كان يفعله أهل الجاهلية، فيجتمعون في مجالس السماع في الليالي المظلمة ويطفئون الأنوار، ويغني مغنيهم بالأصوات المطربة، وتضرب الدفوف وغير ذلك من آلات اللهو والطرب، ويختلط الرجال والنساء والكبار والصغار في الظلمة، وتقع الفواحش والعياذ بالله، وهم يتقربون إلى الله عز وجل بمثل هذه المجالس، مجالس السماء التي فيها مثل هذه المنكرات العظيمة التي كان يفعلها أهل الجاهلية. أية ما كان يفعلها الجاهلية الطواف عرات، ولا يفعلون ذلك من أجل الفاحشة أو إرادة الفاحشة، وإنما فعلوا ذلك وهم يريدون تعظيم الله عز وجل، وأن تلك الثياب التي لبسوها فيها ما فيها من الذنوب والمعاصي، فأرادوا أن يطوفوا حول البيت إما بثياب طاهرة، وإما أن يخلعوا تلك الثياب المدنسة بالذنوب والمعاصي، مع أن قلوبهم مدنسة بالذنوب والمعاصي. ما هي الثياب؟ الثياب لا تعلق لها بذنب ولا معصية، وإنما قلوبهم كما عرفنا قد ملئت بالذنوب والمعاصي، فجاءهم الشيطان من باب التعظيم، من باب التعظيم لله عز وجل، لا من باب إرادة الفاحشة، لا من إرادة الفاحشة الكبرى يعني الزنا. وهؤلاء يقعون في الفواحش الكبرى في مجالس السماع، ويطفئون الأنوار حتى لا ينظر بعضهم إلى بعض، ويفعل من شاء ما شاء في ذلك المكان، وفي ونعم وعلى تلك الحال التي ذكرناها، ويرون أن ذلك قربة، يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. وهكذا تلعب بهم الشيطان في مصاحبة المردان ومصاحبة النسوان، وأن ذلك مما يتقرب به المتقرب إلى الله عز وجل. يتقرب المتقرب بمثل هذه الأمور. والله عز وجل يقول غير متخذين ولا متخذي أخدان، وهذا من اتخاذ الأخدان الذي حرمه الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بالنسوان أو فيما يتعلق بالمردان، كل هذا من اتخاذ الأخدان الذي حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهم يتقربون إلى الله عز وجل بمثل هذه الأمور المنكرة والعياذ بالله. وهذا أمر شهير في عند المتصوفة، وبعضهم يرى أن عشق المردان وعشق النسوان يصفي القلب، يصفي القلب حتى ينتقل بعد ذلك إلى الخالق سبحانه وتعالى، يصفي قلبه بعشق النسوان والمردان حتى ينتقل ويعلو، يعلو به الحال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل هذا من كيد الشيطان، فإن هذه الأمور لا تصفي القلوب بل تفسد القلوب، تفسد القلوب وتمرض القلوب وتبعد القلوب عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ويصير العبد طريدا بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى. وعشق النسوان أو المردان قد يؤدي بالعبد إلى الإشراك بالله عز وجل والعياذ بالله، يؤدي إلى الشرك. فإن الحب إذا ما تمكن والعشق إذا ما تمكن وصل إلى ما يقوله العلماء بالتثيم، يصل إلى التثيم، والتثيم بمعنى التعبد، وتيم الله بمعنى عبد الله، تيم الله أي عبد الله. فالتثيم هو التعبد، فالعشق يوصل العبد إلى الشرك بالله عز وجل. ولهذا فإن أهل الشرك أكثر الناس عشقا، يتمكن العشق من قلوبهم بسبب شركهم. وكلما كان العبد مخلصا لله عز وجل كلما ضعف هذا المرض، مرض العشق، يضعف هذا المرض ويزول بالكلية. وكلما ضعف الإخلاص لله عز وجل كلما تمكن العشق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قص لنا ما حصل من امرأة العزيز مع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وبين ما حصل، ما دخل في قلبها وتمكن من العشق بسبب إشراكها، كانت امرأة مشركة. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى سلامة يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا المرض، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فأزال الله عز وجل عنه السوء، قال بعض العلماء المراد بذلك العشق الذي وقعت فيه امرأة العزيز، والفحشاء المراد بذلك الزنا. فسلمه الله سبحانه وتعالى من العشق، وسلمه الله سبحانه وتعالى من الفحشاء بسبب إخلاصه، فكان من عباد الله المخلصين، وفي القناة الأخرى المخلصين. فكلما كان العبد مخلصا لله عز وجل كلما زال عنه هذا المرض، وكلما تمكن هذا المرض في القلب فهذا دليل على ضعف إخلاصه، وقد يوقع في الأخير إلى الشرك بالله عز وجل، فيقع في الشرك. فالعشق باب موصل إلى الشرك مع ما فيه من ضياع الدنيا والآخرة، العشق فيه ضياع الدنيا والآخرة. وهؤلاء قوم يتعبدون الله عز وجل بمثل هذه المعاصي العظام، العشق، مع أنه سبب من أسباب ضياع الدنيا والآخرة، فلا يصير العبد مهتما بدنياه ولا مهتما بأخراه، يصير عبدا لمن عشقه إما من النسوان وإما من المردان، فيضيع آخرته ويضيع دنياه. قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله عز وجل ابتلاه بهؤلاء الأحداث يعني البردان أي بصحبتهم، وهذا دليل على أنه قد سقط من عين الله عز وجل. ولو كان عبدا كريما على الله عز وجل لأبعده عن مصاحبة هؤلاء الأحداث، كما حصل يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، اختاره الله عز وجل واصطفاه. فهذا الباب مما يجب الحذر منه، وهو كما عرفنا زلت به تلك الطائفة الصوفية وتوسعوا في هذا الباب ورأوه من القرب وهو من المزالق العظيمة ومن الأمور المهلكة. قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب الناسك بمعنى العابد من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث نعم جميل الصورة، أو بمعنى هذه العبارة: ما أنا على الشاب الناسك من سبع بأخوف يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل الصورة، بمعنى أنه إذا جالس الشخص السبع أهون عليه من أن يجالس الحدث الصغير، أهون عليه، فإن السبع إن حصل منه شر فإنما يفسد عليه بدنه ويفسد عليه الحياة الدنيا، وأما مرض العشق والعياذ بالله وما ينتج منه فإنه مفسد للدنيا والآخرة، وقد يضيع التوحيد بالكلية بسبب العشق والعياذ بالله، يوقع في الفاحشة ويوقع أيضا، وهو من أسباب الإشراك بالله عز وجل ومن أسباب ذهاب التوحيد بالكلية والوقوع في الشرك والعياذ بالله. لهذا حذر أئمة السلف غاية التحذير من مصاحبة المردان. يقول سفيان الثوري وبشر الحافي يقول: إن يعني قال رحمه الله عليهما: إن مع المرأة شيطانا ومع الأمرد شيطانان، أي اثنان، ومع الأمرد شيطانان، مع المرأة شيطان واحد ومع الأمرد شيطانان. وجاء أيضا عن سفيان الثوري أنه قال 10 شياطين. فما زال أئمة السلف يحذرون من مجالسة الأحداث، مجالسة المردان غاية التحذير، غاية التحذير، ويزجرون من ذلك غاية الزجر لما فيه من المهالك. يأتي رجل إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه فيراه الإمام أحمد يمشي مع صغير حسن الصورة، فنهاه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن مماشاة ذلك الشخص، فقال له: إنه ابن أختي. يقول للإمام أحمد: إنه ابن أختي، يعني هو خاله، إنه ابن أختي. فقال: وإن كان لا يهلك الناس فيك، وإن كان أي من أقربائك لا يهلك الناس فيك، أي يطعنون في عرضك ويتكلمون فيك، ما كل الناس يعرفون أن هذا منك بمنزلة كذا وكذا. قال: وإن كان لا يهلك الناس فيك. وجاء رجل إلى أحمد ومعه ولد حسن الصورة جميل، فنهاه الإمام أحمد أن يأتي به، فقال له: هو ابني. قال: لا تأتي به. ليس المعنى أنه لا يمشي مع ولده، لكن المعنى أنه لا يأتي به مثل هذه المجالس، فقد يحصل الشر له من جهة من جهة الغير أو للناس من جهته. فعلى كل هذا باب حذر منه السلف غاية التحذير، وزجر منه السلف غاية الزجر مع إمامتهم في الدين ومع تقواه ومع ما هم فيه من الورع والخوف من الله عز وجل، لكن علموا أن هذا الباب من الأبواب الخطيرة. وزل في هذا كما عرفنا المتصوفة وهكذا الفلاسفة الذين يدعون إلى العشق ويرون أن هذا من القربة التي تقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وأن العشق يصفي القلب والذهن حتى ينتقل العبد بعد ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل هذا كما عرفنا من تزيين الشيطان. وبعضهم ربما يصاحب الأمرد نعم في ليله وفي نهاره ويجاهد نفسه عن الوقوع في الفاحشة الكبرى ويرى أنه مجاهد في سبيل الله، فإذا هم بفاحشة قام إلى الصلاة ثم يرجع إلى نومه، فإن هم قام إلى الصلاة ويبقى على هذا البلاء والشر ويظن أنه من المجاهد وأن هذا جهاد وأن هذا قربة يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في بلاء عظيم وفي شر مستطير وفي ذنب كبير. ومن جعل الفواحش قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل فهو كافر زنديق، الذي يجعل الفواحش قرب يتقرب بها الله عز وجل، وسواء نعم فاحشة الزنا أو غير ذلك من أنواع الفواحش جعلها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل فهذا كافر زنديق، فإن العبد لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما حرمه الله عليه. فعلى كل هذه المسألة من مسائل الجاهلية وهي التقرب إلى الله عز وجل بالفواحش. إلى هنا وننتقل إلى علوم الحديث.